بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الباب 71، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. والتواضع عكس الاستعلاء، وهو أن الإنسان يتواضع لله ويتواضع لعباد الله. ومعنى يتواضع لله أي يتواضع لدينه، ومعنى يتواضع لدينه أي أنه لا يستكبر عن الأوامر والنواهي، وإنما إذا وصله الأمر استجاب، وإذا وصله النهي امتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقول سمعنا وأطعنا، فإذا وصله الأمر والنهي قال سمعنا وأطعنا. هذا معنى التواضع لله. فالتواضع لله يحتمل أمرين: التواضع لدينه أي أنه لا يستكبر عن الأوامر والنواهي، والتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى فلا يتعالى عليهم. وهذه خصلة في غاية الأهمية، فإن الإنسان على ما يتكبر وعلى ما يعلو ويفخر على عباد الله، هل بنسبه وحسبه، هل بماله، هل بمنصبه، على ما يتعالى على عباد الله، وإن هذه لمن نعم الله عز وجل عليه، وحري بالإنسان إذا رزقه الله عز وجل النعمة أن يحمد الله وأن يشكر الله. ومن علامات شكر العبد للنعمة أن يتواضع بها وأن يذعن لمسديها بالشكر والإجلال، وأن لا يتعالى بها على عباد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحسب والنسب قد يزول عنك، ثم إن هناك من هو أقرب منك نسبا وحسبا وقد لا يكون على التقوى، ولهذا يوم القيامة لا أنسب بين الناس كما قال سبحانه وتعالى، فلا فقال ويوم ينفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومع ذلك كان أكثر الناس تواضعا. يعني من الذي يمكن أن يرزق من النعم ما رزق الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الخلق، ولا يدخل الجنة أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وهو شفيع الناس يوم القيامة. حدث ولا حرج، جمع الله عز وجل كل الخصال حتى من جهة النسب، فهو أشرف الناس نسبا، فهو من العرب، وهو من بني هاشم، وهو من قريش ومن بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا. فالتواضع صفة عظيمة، وضدها التكبر والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان نعما ازداد تواضعا. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يا إخواني يوم فتح مكة، هذا اليوم الذي كان يمثل يوم عظمة للإسلام، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة بعد أن طرد منها طردا وأبعد عنها إبعادا، وهو أولى الناس بالبيت وأولى الناس بمكة، بعد 13 سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، طردته قريش، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى، وبقي في المدينة 8 سنوات، ثم عاد فاتحا. فرأيناه في غاية التواضع، في غاية التواضع، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد ركب على ناقته وطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله، تواضعا لله سبحانه وتعالى.
الذي وهبه هذه النعمة العظيمة. ولما قال بعض الصحابة هذا يوم ملحمة، قال لا، هذا يوم مرحمة. وكانت تأتيه المرأة الأمة السوداء فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم لها حاجتها، ولم يكن النبي يتميز بشيء حتى في المجلس، ما كان النبي يتميز بشيء دون أصحابه. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا دخل على النبي والصحابة فقال من الأعراب، فقال أيكم محمد، ودخل مدخلا ليس فيه يعني تهذيب ولا كذا، بل دخل راكبا جمله ثم أتى فربط الجمل في المسجد، ثم أتى النبي والصحابة قال أيكم محمد، فين محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يجعل نفسه حجابا ولا أحد يمنع وصول الناس إليه من تواضعه الشديد الجم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك، وكأن الإنسان إذا كان متكبرا يطير بجناحيه في السماء. فقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فحري أن تتواضع لهم. وبالمفهوم الكفار الإنسان يكون شديدا عليهم ولا يكون مبجلا لهم، فالكافر لا يبجل لأنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو لكتابه وعدو للمؤمنين، فكيف يبجل؟ ولهذا نحن ما نقول للكافر يا سيد، ولا نقول للكافر كذا، ما نقول له هذا، ما نقول له هذا، وإنما نظهر له الشدة والقوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار ورحماء بينهم، فهم مع الكفار أشداء وهم مع المؤمنين رحماء. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالتواضع وخفض الجناح إنما يكون للمؤمنين، أما غير المؤمنين ما نقول نعربد معهم، ولكن الإنسان ما يراعي فيهم مثل هذه القواعد التي يراعيها مع المؤمنين، فيكون الإنسان شديدا وقويا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، ما يلقى الواحد أحدا من الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا فقل السلام عليكم، أبدا ما يبدأ السلام. فإذا قال السلام عليكم قال وعليكم، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقه يعني ليس أنك مثلا إذا كان نصراني يمشي في الطريق فإنك تضيق عليه، يأتي من هنا فتقف أمامه، يأتي من هنا تقف أمامه، أو يمشي بالسيارة فتأتي بسيارتك وتقف أمامه، ليس معنى الحديث هذا، ولم يكن النبي يفعل هذا. وإنما معنى الحديث فاضطروهم إلى أضيقه أي أنه إذا اضطررتم إلى أن يمر واحد فليكن أنت، فيش حاجة اسمها لنصراني تفضل ولا ليهود لا تفضل أنت، لا 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 تفضل تفضل، لا والله أنت راجل كبير تفضل تفضل، لا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا عهود أهل الذمة التي كتبها عمر رضي الله عنه ومن بعده كان فيها ذلك، ما يتعالى واحد من هؤلاء ولا يمشي مثلا مشية معينة ولا يركب ركوبة معينة، وإنما يعيشون معنا نعم ولكن ليس لهم علو. ولهذا لا ترفع صلبان في بلدان المسلمين أبدا، ولا تبنى كنائس في بلدان المسلمين، إجماع ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، إجماع ما في كنائس تبنى أبدا، إنما تكلم العلماء في الكنائس التي كانت مبنية قبل فتح الإسلام، قبل فتح الإسلام للبلد، لو كنيسة قبل فتح الإسلام للبلد تبقى ولا ما تبقى؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تبقى لأنه ما يجتمع مسجد وكنيسة، ومنهم من قال مرجع ذلك إلى ولي الأمر، إن شاء أبقى وإن شاء هدم، أما بعد دخول الإسلام إلى أي بلد فلا يجوز بناء معابد فيها لغير المسلمين أبدا. ولهذا حرية المعابد وحرية دور العبادة والكلام ده هذا غير موجود، هذا غير موجود، ولا يجوز أن تبنى كنائس في بلدان المسلمين. أما التي كانت قبل فهذه إما على قول تهدم، وإما على قول آخر إيه؟ أن ذلك مرجعه إلى ولي الأمر. وابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى له رسالة جيدة جدا في هذا الباب، وكذلك شيخ الإسلام، وقد قرأنا هذه الرسالة عليكم من قبل في حكم بناء الكنائس في بلدان المسلمين. إنما طبعا القوانين الوضعية دلوقتي بتتعامل مع المسلمين تعامل إيه؟ ما يسمى بالمواطنة. بالمواطنة يعني إيه؟ يعني إنه لا فرق بين الناس، لا باعتبار دين ولا باعتبار لغة ولا بشيء من هذا، يعني الدين ما يفرق بين الناس، إنما نحن شركاء في الوطن نجتمع في كافة الإيه؟ الحقوق. زي مالك مسجد هو له أيضا إيه؟ له معبده، له معبده. لا، ما يصح هذا. ولهذا إذا قالوا نحن نبني لكم مساجد عندنا هناك فوجب أن تبنوا الكنائس، نقول لا، نحن نبني المساجد هناك لأن المساجد ينبغي أن تبنى في جميع أنحاء الأرض، الأرض أصلا لنا، أنتم مغتصبون أيا كان موقعكم. ولهذا نحن إما أن تسلموا، وإما أن تؤدوا الجزية، وإما القتال. هذا لو فيه قوة في المسلمين، لو هناك قوة في المسلمين وجهاد في المسلمين يكون هذا هو الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمكة، تم مكة بلد. اكتفى بمكة؟ لا. اكتفى بالمدينة؟ لا، وإنما أخذ الجزيرة كلها. ومن بعد ماذا فعل الصحابة والتابعون؟ جابوا الأرض من مشرقها إلى مغربها، جابوا الأرض من مشرقها إلى مغربها. لكن إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. هذا لو كان في المسلمين إيه؟ قوة. طبعا المعاني دي راحت من مئات السنين، لما راح معنى الجهاد وراح معنى يعني العزة بالكتاب وبالسنة، وخرج الإعلاميون اليوم يحطمون هذه المعاني. ولهذا أنا أسمع بعضهم يا إخواني قاتله الله أن يؤفكون، قاتله الله. هذا رجل شاب مش عارف إيه كده على الصمت، فهذا الشاب بيقول أصلي ده محمد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا مش عارف طبقة فاشية، ولا بيسموها طائفة فاشية، ولا فرقة فاشية، ولا مش عارف إيه دي فاشية. يعني إيه؟ يعني يقومون على الرأي الواحد، لا يريدون أن يكون معهم حتى المشركون معهم. ده مسلم اللي بيتكلم ده يدعي يعني هذا، يقول حتى قريش ما وافقوا أن يكون لهم عبادة ودين يمارسون شعائرهم وكذا. لا، لم يقبل الإسلام إلا هو بس هو. حتى اللي أنتم تقرؤوا ده اذهبوا فأنتم الطلقاء، ونفسي بقول كده يعني، حتى ده فأنتم الطلقاء، الكلام ده كلام مش صحيح. يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، هو يريد أنه أنت أعبد ربك عند الكعبة، وده يعبد ايه؟ هبل ومانات ولاد. حينئذ لا تكون فاشيا، انما الفاشية والله احنا فشى كثير والله في اصولنا وتوابتنا، وانا لله وانا اليه راجعون. قال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. يبقى صفة المؤمن مع المؤمن ايه؟ الذلة. واحد يقول الذلة ازاي يا شيخ؟ ازاي الواحد يذل نفسه لاخيه؟ نقول ليست الذلة بمعنى ايه؟ ليست الذلة بمعنى انك انت يعني ذليل له، لا، الذلة معنى التواضع والخضوع واللين. فانا لين مع اخواني، انا متواضع مع اخواني، انا كذا. هذا معنى الذلة، يعني الانكسار مع اخيك. مثل ما نقول الذلة والذلة لله سبحانه وتعالى، فمعناها ان الانسان إنما يعبد ربه سبحانه ويمتثل أمره عز وجل، ولا يتعالى على أمره ولا يستكبر عليه. ومن ذل لله عز به، من ذل لله عز بالله. ولهذا قال تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمعنى أننا يكون بعضنا ذليلا لأخيه، أي متواضعا، أي لينا، فالرحمة تكون بيننا كما قال سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر وأنثى إما إشارة إلى آدم وحواء، فبنو آدم يرجعون إلى آدم وحواء، وإما إشارة من ذكر وأنثى يعني الجنس، يعني كل واحد منا من ذكر وأنثى. فإما أن يراد بذكر وأنثى آدم وحواء، أو يراد أن كل واحد منا إنما هو مخلوق من ذكر وإيه وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعب الأمة العظيمة هذا يسمى الشعب، والقبيلة المشتقة من الشعب، فتكون فئة قبيلة عائلة. فالشعب الأمة العظيمة الكثيرة، فنقول مثلا العرب ده اسم شعب. طيب بنو تميم قبيل، يبقى جعلناكم شعوبا وإيه وقبائل لتعارف، من أجل أن يتعارف الناس بعضهم على بعض وأن تكون هناك صلة بينهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح أن الله جعل شعوبا، جعل عربا وجعل عجما، جعل الأبيض والأحمر والأسود وكذا، ولكن اعلموا أن الفوارق بين الناس تكون باعتبار واحد، باعتبار التقوى. فإذا انضاف إلى التقوى النسب الحسن فلا بأس، فهناك تفضيل باعتبار النسب، وهناك تفضيل باعتبار الدين. لو تم لك التفضيل باعتبار الدين انتفعت بالنسب، أما إذا لم يكن لك تفضيل باعتبار الدين فوالله لو كنت أنسب الناس، ألم يكن أبو لهب من أنسب الناس؟ أبو لهب هذا عربي، وجنس العربي أفضل من جنس الإيه؟ أفضل من جنس العجم، جنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن لا يعني هذا أن كل فرد من العرب أفضل من كل فرد من العجم، فقد يكون الفرد من العجم أفضل من 100 من العرب، لكن التفضيل باعتبار الإيه؟ الجنس. مثل ما نقول إيه مثلا أهل بيرة ناس كرمة، أما نقول أهل بيرة ناس كرمة تمام، ده لا يعني ان كل واحد فيهم كريم، ممكن يحصل واحد بخيل مثلا، ممكن واحد يكون ايه بخيل، لكن الحكم بيكون باعتبار الايه الجنس. فنقول اهل، ولهذا الواحد فينا مثلا لو نزل بلد او كذا واكرموه يقول ايه اهل بي الاهل مثلا كرم، اهل كفر الشيخ، اهل اسيوط، اهل مش عارف ايه وهكذا. فالعرب باعتبار الجنس هم افضل الاجناس، اما باعتبار الافراد فقد يكون هناك الفرد من العجم افضل من 100 فرد من الايه من العرب، زي المرأة والرجل، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن قد تكون المرأة زي خديجة عائشة حفصة أفضل من 1000 رجل، أفضل من 1000 إيه رجل، فالتفضيل يكون باعتبار. وأيضا أبو لهب قرشي وأبو لهب هاشمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خيار الناس العرب، وخيار العرب كنان، وخيار كنانة قريش، وخيار قريش بنو هاشم كذلك، لكنه لم ينتفع بذلك لأنه كافر، فأنزل الله قوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وبعدين دي في مين؟ دي في عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي. حتى تعلموا يا أخواني أن دين الله ما في مجاملة، يعني تبت يد أبي لهب، من أبو لهب؟ هذا عم رسول الله، ومع ذلك في القرآن يقرأ الصغير والكبير تبت يده أبي لهب وتب. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى، لكن ينتفع الإنسان مع التقوى بالنسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الناس معادن، الناس يا أخواني معادن، وده فعلا واقع. يعني في واحد مثلا ذهب، في واحد فضة، في واحد منجنيز، في واحد رصاص، في واحد حديد، في واحد مش عارف ايه، وفي حديد بيلمع، وفي حديد بيصدي كده يعني. فالناس معادن، خيار في الجاليه خيار في الاسلام، الناس معادن. ولهذا بعض الناس حتى مثلا ممكن تلاقي يعني ما عندوش مثلا استقامه دينيه كامله، لكن تراه مهذبا مؤدبا. ولهذا الواحد مثلا لو وقع مع واحد من دول خلاص لو كبير ترد عليه، لو كبير، ناس معادن، لو كبير ما رضوش العيب. حاجة اسمها ما نرضاش العيبة يا ابني، ما نرضاش العيبة غلط، لا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش عندنا، دي اسمها ايه بقى معادن. لكن في واحد لئيم المعدن نفسه لئيم، يعزمك ويغديك ويعشيك وبعدين بعد كده يقرصك، هو ده معدن، ده ايه معدنه. لكن في ناس كرمة، في ناس كرمة. ولهذا العرب انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة لما أسلموا وهم في وكانوا في على الجاهلية، لكن لما كانت لهم مروءات، ولما كانت لهم خصال، ولما كان لهم من الرجولة يعني ما لهم، انتفع الإسلام بهم انتفاعا عظيما في مطلعه. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم، الواحد بقى يقول أنا وأنا 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 وأنا، لا يتكلم عن نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويستثنى من هذا ما لو زكى الإنسان نفسه لمصلحة شرعية. يعني مثلا زي الشيخ العثيمين مثل مثالا، قال لك ما يجيش واحد بقى في وسط ناس يقول لهم يا جماعة والله أنا مش عالم، والله يا جماعة أنا ما بعرف حاجة، والله يا جماعة أنا ما يعني، الناس هتقول له لا. طب لما أنت لا تعرف شيئا بتعلمنا ليه؟ قوم روح يلا، لا يجوز أن تفت ولا تتكلم، فيعني لا تبالغ أو كده، خد بالك. لكن إن كان عند القوم يفهمون ماشي، إن كان عند القوم يفهمون لا إشكال. لكن الإنسان له أن يزكي نفسه، بس لا يريد رفعة نفسه وإنما يريد حقا يصل إليه. ولهذا البخاري أخرج معلقا أن عثمان رضي الله عنه لما اجتمع حوله الذين أرادوا قتله، أراد عثمان أن يدفعهم عنه من غير قتال من المسلمين، فقال بقى أذكر الفضائل لعلها ترجع. فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ أنا اللي اشتريت بئر رومة، والنبي قال من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ يبقى عثمان هنا مدح نفسه وذكى نفسه من أجل إيه؟ من أجل أن يدفعهم، من أجل أن يدفعهم. وكان ابن عباس إذا سئل عن الآيات في القرآن قال على الخبير فقط. وقال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آيات في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. يبقى عند المصلحة الشرعية، ليس عند التعالي، عند مصلحة شرعية لا إشكال. واحد يقول مثلا انت لسه جاي امبارح، هو انت ايه عرفك او كذا او كذا؟ اقول والله يا اخي انا ملتزم مثلا بقالي كم سنه والحمد لله، يعني احنا السنه يا اخي بقالنا كم سنه، يعني انا لا اريد رفعه نفسي وانما اريد ايه، وانما اريد ابين والله انا راجل ليا مشايخي، انا راجل تعلمت العلم على الاكابر، انا راجل كذا، انما اريد بذلك احقاق حق وابطال باطل، لا اريد رفعه نفسي. فلا تزكوا انفسكم. واخيرا قال تبارك وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم. أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاته، اللي غلبت حسناته ذهب إلى الجنة، واللي غلبت سيئاته ذهب إلى النار. طب واللي استوت الحسنات والسيئات فهو بين الجنة والنار. فالأعراف جمع عرف، وهو المكان الحاجز بين مكانين. فأهل الأعراف هكذا واقفون، ثم هم بعد ذلك إلى الجنة، لأن الدور يوم القيامة دارا فقط، جنة ونار. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن غلب لهم الإيه؟ أن غلب لهم الجنة. فأصحاب الأعراف الذين وقفوا على هذا المكان يطالعون أهل الجنة شوية ويطالعون أهل النار، ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إليها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ليه الظالمين. هؤلاء هم أصحاب الأعراف يعرفونهم بسماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم، هم بقى في الأعراف بين الجنة والنار بينادوا بقى، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، لمن هو في النار، تعالى اللي من عيلة كذا، مش انت كنت الرئيس والوزير والغفير مش انت كنت يا ابن مش عارف ايه تمشي على الارض تقول يا كذا وكذا، مش ألست كذلك؟ ما اغنى عنكم جمعكم ولا عائلتكم ولا انسابكم وما كنتم تستكبرون وتعالون على الناس، اهؤلاء الذين اقسمتم، لاصحاب الجنة الضعفاء والفقراء، اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هؤلاء الذين قلتم بأن رحمة الله لا تنالهم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالشاهد في الآية ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فدل هذا على أن التواضع من الصفات العظيمة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الأحاديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.